والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الفل الكريم لقاءه في الغار اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب. هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والقائل عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة التمام ومسك الختام، القائل بأبي وأمي عليه أفضل الصلاة والسلام: ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. والقائل بأبي وأمي: الأنبياء إخوة من علات، الأنبياء إخوة من علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستن بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، طبتم جميعا وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم المباركة قناة الرحمة على طاعته، أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، معاداة السامية مصطلح حديث جديد يتكرر كثيرا في هذه الأيام في كل وسائل الإعلام تقريبا، وتردده وكالات الأنباء لا سيما التي تحركها جماعات الضغط اليهودية. أقول لكم دائما لا ينبغي أن يكون العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا بطرحهم الدعوي في جانب، وأن تكون البشرية بصفة عامة والأمة بصفة خاصة بمشكلاتها وأزماتها في جانب آخر. والأمة وإن سمعت مرارا وتكرارا في كل وسائل الإعلام وفي كل نشرات الأخبار، وتابعوا المحللين السياسيين والعسكريين والاستراتيجيين وغيرهم، فإن الأمة تبقى متلهفة جدا لسماع الحق على ألسنة العلماء والدعاة إلى الله عز وجل الذين يطرحون طرحا آخر، طرحا مخالفا ينبثق من كتاب الله جل وعلا ومن كلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قراءة متأنية للتاريخ عبر السنن الإلهية الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال. فطرح العلماء طرح مميز وطرح مختلف، لا لشيء أبدا إلا لأنه طرح رباني نبوي من كتاب الرب العلي ومن كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أن العلماء والدعاة إلى الله يغضون الطرف عن التاريخ ولا يغضون الطرف عن أقوال الآخرين ولو كانوا من غير المسلمين، ما دامت أقوالهم موزونة بميزان العدل والحق. فنحن لا نرد الحق على لسان أي أحد، وإنما نرد الباطل على لسان أي أحد. وما أجمل وأروع وأدق قولة علي رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. فتعالوا بنا الليلة لنبين الحق في هذه المسألة، في مسألة معاداة السامية. ما هي السامية؟ وما معنى هذه الكلمة؟ ومن هم الساميون؟ إلى آخر هذه الأسئلة التي تدور الآن بكثرة حول هذا المفهوم. وأرجو منذ البداية قبل أن أبين لحضراتكم أصل هذه التسمية تاريخيا، أود أن أبين لحضراتكم أن معاداة السامية مصطلح جديد جدا، لم ينشأ هذا المصطلح إلا في النصف الأخير من القرن التاسع عشر. وعلى وجه التحديد كان الصحفي الألماني ويليام مار هو أول إنسان يستخدم هذه اللفظة سنة 1879. وستعجبون أن ويليام مار هذا الصحفي الألماني الذي استخدم لفظة معاداة السامية لأول مرة كان يستخدمها لتمييز الحركات المضادة لليهودية وليست المعادية للسامية. أرجو أن تنتبهوا لهذه الكلمات. هذا الصحفي الألماني ويليام مار الذي كان أول من استخدم لفظة معاداة السامية استخدمها لتمييز الجماعات الألمانية التي خرجت معادية لليهود في ألمانيا بعدما قامت حركة عدائية ضد اليهود في ألمانيا بسبب الكتابات الصحفية المتعددة. وقام هذا الصحفي يشكل هذه الجمعية لرصد هذه الجماعات التي تعادي اليهودية في ألمانيا، ونشأت جمعية جديدة تسمى جمعية معاداة السامية. جمعية معاداة السامية تمكنت، خلي بالك، هذه الجمعية من جمع 255 ألف توقيع تطالب تلك الجمعية بطرد اليهود من ألمانيا. يبقى المصطلح جديد جدا، 1879
يعني في أواخر النصف الثاني من القرن التاسع عشر نشأت جمعية معاداة أو معادية للسامية، جمعت 255 ألف توقيع في ألمانيا تطالب هذه الجمعية بطرد اليهود من ألمانيا. قامت عدة مظاهرات في ألمانيا تدعم وتقوي هذا الطرح وهذا الاتجاه. حصلت حرب شديدة، واستطاع هذا الحزب الناشئ، حزب معاداة السامية الذي يطالب بطرد اليهود من ألمانيا، على 15 مقعدا في ألمانيا سنة 1893. انتقلت حركة معاداة السامية بعد ذلك من ألمانيا إلى بقية البلاد الأوروبية. تجددت هذه الدعوة لطرد اليهود من أوروبا في روسيا عام 1881. تكونت جماعة معادية لليهود في النمسا عام 1895. قامت ثورات عنيفة جدا ضد اليهود في المجر عام 1920. في الولايات المتحدة قبل إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين بعد 2 نوفمبر 1917 حين صدر وعد بلفور، دعم هنري فورد الحركة المعادية لليهود دعما ماديا ومعنويا. انظر لترى كيف انقلبت الموازين. وفي ألمانيا دعم هتلر هذه الجماعات التي تطالب بطرد اليهود من ألمانيا، بل ستعجبون إذا علمتم أن هتلر جعل أحد المبادئ الأساسية لبرنامج حزبه النازي في ألمانيا أن يطرد اليهود من ألمانيا. ازداد المد الأوروبي المعادي لليهود، وذلك لعدة أسباب. أول سبب، خلي بالك عشان تعرف بداية التسمية لمعاداة السامية، وسنرجع الآن لتعريف السامية ومن هم الساميون ومن الذي ينتمي إليها، لكن كلمة معاداة السامية هذه البداية لها. أقول أول سبب من أسباب المد الأوروبي المعادي لليهود في هذه الحقبة وفي هذه المرحلة التاريخية قبل إنشاء وطن قومي لليهود على الأرض المباركة، على أرض فلسطين، أول سبب من هذه الأسباب السبب الديني، السبب الديني أو الدافع الديني، وهو دافع قديم جدا تعود بدايته إلى موقف اليهود العدائي من عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فحين توفي نبي الله موسى، حين قبضه الله جل وعلا قريبا من الأرض المقدسة بمقدار رمية حجر كما أخبرنا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى والحديث في الصحيحين، بعث الله إلى بني إسرائيل نبيه عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فكفر بنو إسرائيل بنبوته، بل واتهموه بأبشع التهم، كفروا بعيسى واتهموه بأنه ولد زنا، وقد سجل الله تبارك وتعالى عليهم هذه الافتراءات الشنيعة في القرآن الكريم، ولا زالت آيات القرآن الكريم تتلى إلى يومنا هذا. قال الله عز وجل عن اليهود: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. هذا حكم ربنا تبارك وتعالى. ولم يكتف اليهود باتهام مريم البتول الطاهرة العفيفة المكرمة في القرآن والسنة تكريما منقطع النظير، بعد اتهامهم لمريم بالزنا وبعد كفرهم بنبوة عيسى عليه الصلاة والسلام، لم يكتف اليهود بذلك، بل سطروا افتراءاتهم في كتابهم الموسوم بالتلمود، حيث تقول فقرة من فقرات التلمود: يسوع النصارى في لجات الجحيم بين الزفت والقطران والنار، يسوع النصارى في لجات الجحيم بين الزفت والقطران والنار، وأمه مريم قد أتت به من الزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبسبب هذا العداء القديم بين اليهود وبين عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام امتد هذا العداء إلى أن برأ الفاتيكان أخيرا اليهود من دم المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام، واتهموا الرومان وحدهم فقط بقتل المسيح، وقد كذب ربنا جل وعلا القائلين بقتله، فقال سبحانه وتعالى: وما قتلوه يقينا، بل وسينزل الله عز وجل عيسى ابن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام في آخر الكون كعلامة كبرى من علامات الساعة التي ذكرها النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، بل وحدد النبي مكان نزوله، بل وحدد النبي الثوب الذي سينزل به عيسى بن مريم، بل وحدد النبي صلى الله عليه وسلم الحالة التي سيكون عليها المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. يبقى السبب الأول من أسباب المد العداء الأوروبي لليهود قبل إنشاء دولة اليهود قريبا جدا بسبب الدافع الديني والعداء القديم بين اليهود وبين عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. السبب الثاني بإيجاز شديد جدا من أسباب المد الأوروبي المعادل لليهود قبل إنشاء وطن قومي لهم كما يقولون على أرض فلسطين هو ضعف انتماء اليهود السياسي والقومي للمجتمعات الأوروبية التي عاشوا فيها. فاليهود حاولوا السيطرة اقتصاديا على البلدان الأوروبية التي عاشوا فيها من خلال تملكهم للمصارف وللبنوك، ومن خلال سيطرتهم وسيادتهم المالية ومعاملاتهم الربوية التي كانت وسيلة من أخطر الوسائل لفرض سيطرتهم على اقتصاد تلك البلدان الأوروبية، واستغلالهم استغلالا شديدا جدا لكل الأزمات التي مرت بها تلك الدول أو الحكومات أو حتى المؤسسات والهيئات والأفراد. فكان هذا أيضا من أخطر الأسباب التي ورثت الأوروبيين بصفة عامة العداء لليهود قبل أن تنشأ دولة اليهود على أرض فلسطين. السبب الثالث بإيجاز شديد جدا هو عدم رغبة الكثيرين من اليهود في الاندماج الاجتماعي مع أبناء الدول الأوروبية التي عاش فيها اليهود، باعتبار هذه العجرفة اليهودية والاستعلاء اليهودي من منطلق عقيدتهم أنهم شعب الله المختار وأنهم جنس فوق مستوى الأجناس البشرية كلها. انتبه معي، انتبه، لأنهم جنس فوق مستوى الأجناس البشرية كلها، ولما لا، فهم الجنس السامي الطاهر الذي لا ينبغي له أن يختلط بغيره من أجناس الأرض، لأنه حينئذ سينجس ويدنس. فمن هم الساميون إذن؟ أرجو أن تكون هذه المقدمة موضحة لكثير من الحقائق، وقد تعمدت أن أذكرها بين يدي الحديث عن السامية والساميين كمقدمة تاريخية وتأريخية للفظة معاداة السامية. فهذه اللفظة كما بينت لحضراتكم ليست لفظة قديمة، أما السامية كاسم ومسمى ومصطلح ولغة فهو اسم قديم جدا، بل اللغة السامية من أقدم لغات الأرض. أرجو أن أكون قد فرقت لحضراتكم بين معاداة السامية كمصطلح معاصر جديد وبين السامية كمفهوم وتأصيل لغوي ومسمى وحقيقة تاريخية ولغة هي من أقدم لغات الأرض، وهو مسمى قديم جدا. عد معي وسامحني إلى التوراة، إلى التوراة. فلقد جاء في التوراة في صحيفة الأنساب الواردة في الإصحاح العاشر في سفر التكوين، جاء في التوراة في صحيفة الأنساب، وصحيفة الأنساب وردت في الإصحاح رقم 10 من سفر التكوين، على وجه التحديد لأنني أعلم أن كل لفظة سأرددها الليلة ستوزن بموازين دقيقة. أقول جاء في التوراة في صحيفة الأنساب الواردة في الإصحاح العاشر من سفر التكوين أن الطوفان عندما اجتاح أهل الأرض في عهد نبي الله نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام لم ينجو من الغرق إلا نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام وأولاده الثلاثة سام ابن نوح عليه السلام وحام ابن نوح عليه السلام ويافث ابن نوح عليه السلام ومن آمن معه وركب في السفينة وهؤلاء قلة بنص القرآن وما آمن معه إلا قليل وما حمل معه نبي الله نوح من كل زوجين اثنين هذا هو الذي نجا بعد الطوفان أكرر أقول هذا نص توراتي في تقسيم الأجناس البشرية إلى ثلاثة أقسام هذا نص توراتي في تقسيم الأجناس البشرية إلى ثلاثة أقسام وأرجو أن تنتبهوا معي جيدا لتقفوا على فضيحة تاريخية مدوية لتقفوا على فضيحة تاريخية مدوية هذا نص التوراة هذا ليس من عندنا نحن وليس من كيسنا نحن وليس من تأصيلنا أو تأريخنا بل هذا نص توراتي يقسم الأجناس البشرية كلها إلى ثلاثة أقسام لا رابع لها ألا وهي الجنس السامي خلي بالك الساميون وهم انتبهوا وهم سلالة سام ابن نوح عليه السلام يبقى كل سلالة سام ابن نوح عليه الصلاة والسلام يسمون الساميون أو يسمون بالسامية طيب الجنس الثاني الجنس الثاني الحاميون وهم سلالة حام ابن نوح عليه السلام الجنس الثالث اليافثيون وهم سلالة يافث ابن نوح عليه السلام ده تقسيم التوراة تقسيم التوراة في صحيفة الأنساب الواردة في الإصحاح العاشر في سفر التكوين قسم هذا النص التوراتي الأجناس البشرية كلها إلى ثلاثة أقسام إلى السامية وهم أبناء سام وأجناس سام والحامية وهم أجناس حام واليافثية وهم سلالة يافث ابن نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام طب كلام جميل يبقى ما المقصود بالسامية السامية والساميون بنص النص التوراتي هم سلالة سام ابن نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام ده كلام جميل هذا تقسيم عرقي هذا تقسيم عرقي بحسب اللون على أساس اللون طيب فالحاميون الذين هم سلالة حام ابن نوح سمتهم اللون الأسود وهم الذين يسكنون إفريقيا يبقى الحاميون أصحاب السمة والبشرة السوداء وهم أبناء حام ابن نوح وهؤلاء هم شعوب إفريقيا أصحاب البشرة السوداء الذين يسكنون القارة الإفريقية كلام جميل اللونان الأبيض والأصفر سمة اليافثيين سمة سلالة يافث ابن نوح وأصل هذه الشعوب الهند أوروبية التي تسكن في منطقتي الشرق الأقصى ومنطقة الشرق الأدنى أجزاء من الشرق الأدنى القديم كبلاد فارس وبلاد أسيا الصغرى والشعوب الأوروبية كل شعوب القارة الأوروبية التي تتسم باللون الأصفر والأبيض لون الأبيض والأصفر شعوب أوروبا وشعوب الهند وشعوب فارس هذه الشعوب التي تتسم بهذا اللون الأبيض والأصفر هم سلالة خلي بالك يافث ابن نوح يبقى هؤلاء هم اليافثيون الحاميون أصحاب البشرة السوداء أو السمراء الذين يسكنون قارة إفريقيا، أما اليافثيون فهم أصحاب البشرة الصفراء والبيضاء، وهم شعوب أوروبا بالكامل، وشعوب بلاد فارس بالكامل، وشعوب الهند بالكامل، وغير ذلك من هذه الشعوب التي تسكن أو سكنت منطقة الشرق الأقصى وأجزاء من الشرق الأدنى. كلام جميل. خلي بالك بقى من التقسيم الثالث. والتقسيم الثالث وهم أصحاب اللون المتوسط بين الأبيض والأصفر، وهم أصحاب اللون المتوسط بين اللون الأبيض والأصفر، وهؤلاء هم الساميون، سلالة سام ابن نوح. من هم؟ خلي بالك بقى، العرب. عرب بتقول ايه؟ بقول لحضرتك العرب، الكنعانيون، الآشريون، الفينيقيون، الكلدانيون، البابليون، السوريون، الفلسطينيون، اليهود، البابليون، كل هؤلاء الذين سكنوا الجزيرة العربية وسكنوا لبنان وسوريا وفلسطين والعراق القديم، العراق القديم الذي كان يعرف ببلاد النهرين، كل هذه الشعوب العربية وغير العربية ممن سكنت هذه المنطقة هم سلالة سام ابن نوح عليه الصلاة والسلام. هل تدبرتم معي هذه الحقيقة التاريخية الفاضحة؟ وأنا أعجب كيف استطاع اليهود بعولمتهم للمزاعم وتملكهم لهذه المنظمات الإعلامية الضاغطة التي نجحت على حين غفلة منا ومن مثقفينا وأدبائنا وكتابنا وعلمائنا، لأنه قل ما يطرح عالم أو كاتب أو صحفي أو أديب مثل هذا التأريخ ومثل هذا التحقيق، قلة قليلة من أدبائنا جزاهم الله عنا خيرا، ومن كتابنا المؤرخين المحققين الذين أنا تلميذ على كتاباتهم، لا أدعي أنني أتيت بهذا من كيسي أو من عند نفسي، بل أنا قارئ لكل ما سطره سادتنا وأدباؤنا وكتابنا ومؤرخونا جزاهم الله عنا خير الجزاء. وبكل أسف لا تعرف الأمة شيئا كثيرا عن هؤلاء الفرسان الحقيقيين الذين لا يعرف عنهم شبابنا شيئا، في الوقت الذي أحيط لاعب الكرة وغيرهم بهذا الزخم الإعلامي الضاغط المتعمد لتجهيل شبابنا بأمثال هؤلاء المحققين والمؤرخين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل تعلمون الآن أن السامية ليست مقصورة على اليهود؟ وهذه حقيقة تاريخية فاضحة لهذه المزاعم اليهودية التي نجح اليهود في عولمتها. هؤلاء كما قولوا أهلنا في مصر، هؤلاء كمن كذب الكذبة وصدق نفسه، كذب على نفسه وصدق نفسه وصارت أكذوبته حقيقة عنده. هذا ما أسميه أنا بعولمة المزاعم، بعولمة المزاعم، بل بعولمة الأكاذيب. يعولم اليهود الأكذوبة حتى تصير الأكذوبة حقيقة، ويؤخذ من يتهم هذه الأكذوبة يؤخذ بالنواصي والأقدام، أو يتهم بتهمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام. أرجو من شبابنا وأجيالنا، أسطر وأسجل للتاريخ ليعلم أجيالنا ولتعلم أجيالنا وليعلم شبابنا أن السامية تاريخيا ليست صفة خاصة باليهود، وليس اسما خاصا باليهود، بل يندرج تحت السامية كل الشعوب التي سكنت منطقة الجزيرة العربية، كالكنعانيين والبابليين والآشوريين والفينيقيين واليهود والبابليين والسوريين والفلسطينيين ومن سكن في بلاد الرافدين في العراق القديم إلى غير ذلك، كل من سكن من الشعوب هذه المنطقة، تلك الشعوب التي تتميز بالسحنة ما بين اللون الأبيض الشديد البياض وبين اللون الأصفر، هذه الشعوب كلها بمن فيهم اليهود من باب العدل والإنصاف، بمن فيهم اليهود يسمون بالشعوب السامية، وهم سلالة سام ابن نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام. يا للعار ويا للفضيحة حين تبرز الليلة هذه الحقيقة، وأنا أريد من منصف على وجه الأرض مهما كان دينه ومهما كان معتقده أن يكذب هذه الحقيقة التاريخية، أريد من منصف مهما كان دينه أن يكذب هذه الحقيقة التاريخية تكذيبا علميا رصينا. ها هو التحدي. الساميون ليسوا اليهود، بل اليهود من الساميين لا ننكر ولا ندعي غير ذلك، بل نعلن أن السامية ليست صفة لليهود فقط. والذي أعجب له عجبا يضحكني ضحكا كالبكا، كيف استطاع اليهود، وهذا هو السر، كيف استطاع اليهود أن يقصروا اسم السامية على الشعب اليهودي فقط؟ هذا سؤال جوابه يدمي القلب، ولا عجب، فكيف استطاع اليهود أن يقنعوا العالم كله بأن القدس عاصمة أبدية لدولة إسرائيل؟ لا عجب. كيف استطاع اليهود أن يقنعوا العالم كله بأن المسجد الأقصى قد بني على هيكل نبي الله سليمان؟ لا عجب. كيف استطاع اليهود بمفهومهم الجديد لمعاداة السامية أن يعلنوا الحرب المنظمة والقانونية والسياسية والثقافية والفكرية بل والدبلوماسية على كل شخص أو مؤسسة أو هيئة أو جماعة أو دولة تنتقد دولة إسرائيل وتعادي دولة إسرائيل وتتهم دولة إسرائيل بأنها دولة محتلة لأرض فلسطين أو بأنها دولة غاصبة؟ نجح اليهود نجاحا منقطع النظير عبر جماعات الضغط اليهودية في أمريكا والتي تسمى بالإيباك، وفي أوروبا وعلى وجه التحديد في فرنسا والتي تعرف بالكرييف، نجحت جماعات الضغط اليهودية على أن تتهم كل شخص أو مؤسسة أو أديب أو صحفي أو حتى ممثل كوميدي هزلي يعادي اليهود ولو بكلمة، يتهم بطريقة قانونية ومنظمة بهذه التهمة المعلبة الجاهزة، ألا وهي تهمة معاداة السامية. ولا شك ولا ريب أن آخر ما اتهم بهذه التهمة هي قناة الرحمة. فكل شخص أو هيئة أو منظمة أو صحيفة أو فضائية أو مجلة أو جريدة أو دولة تنتقد اليهود في أي بقعة في الأرض وفي العالم وتبين الحق لأهل الأرض وظلم اليهود في اغتصابهم لأرض فلسطين وعداء اليهود للمستضعفين في أرض فلسطين إلى غير ذلك، يتهم هذا الشخص وتلك الهيئة أو الجماعة أو المؤسسة أو المنظمة أو الجريدة أو المجلة أو الفضائية أو الدولة بهذه التهمة، ألا وهي تهمة معاداة السامية. وستعجبون إذا قلت لحضراتكم بأن اليهود لمجرد أن قام الاتحاد الأوروبي باستفتاء كلكم تابعتموه على شاشات الفضائيات، استفتاء في دول أوروبا للوقوف على أخطر دول العالم على السلام، على السلام العالمي، هل تصدقون أن نتيجة الاستفتاء الأوروبي في بلاد أوروبا صوت ما يقرب من 60% على وجه التحديد لأكون دقيقا 59% ممن أجري عليهم الاستفتاء صوتوا بأن إسرائيل دولة إسرائيل هي أول دولة في العالم معادية للسلام وخطر على السلام العالمي. هل تصدقون؟ هذه حقائق. وأنا أقول للمرة الثانية أنا أعي كل لفظة أرددها تماما الليلة، هذه حقائق. استفتاء أوروبي يقول بأن ما يقرب من 60% ممن أجري عليهم الاستفتاء قالوا بأن دولة إسرائيل هي الدولة الأولى قبل كوريا الشمالية، قبل كوريا الشمالية وقبل إيران وقبل أفغانستان، هي الدولة الأولى التي تهدد السلام العالمي. استفتاء أوروبي. ولذلك مباشرة حين أجري هذا الاستفتاء اتهم اليهود أوروبا بالعداء للسامية. مجرد ما صدر هذا الاستفتاء اتهمت أوروبا بالعداء للسامية، حتى أنني قرأت كلاما عجيبا جدا لشارون، شارون وكان وقتها رئيسا للوزراء، قال شارون من سنة قريبة جدا، قال شارون اسمع، العداء بيننا وبين أوروبا ليس عداء جديدا بل هو عداء قديم. فورا فورا، العداء بيننا وبين أوروبا ليس عداء جديدا بل هو عداء قديم. وأظن أنكم تابعتم من يومين اثنين فقط على شاشات كل الفضائيات وفي كل نشرات الأخبار، تابعتم إقالة هيلين توماس، هيلين توماس مراسلة البيت الأبيض لأكثر من 50 عاما، تلك المرأة التي وصلت 90 من عمرها، امرأة في 90 صاحبة المقعد الأمامي في البيت الأبيض في كل المؤتمرات الصحفية، صاحبة المقعد الأمامي والذي لا يشغل أبدا حتى ولو تغيبت، إكراما من كل المراسلين والصحفيين في البيت الأبيض لهيلين توماس. تلك المرأة التي بلغت 90 من عمرها والتي حضرت من أول جون كينيدي، رونالد ريغان، بوش الأب، بوش الابن وغيرهم وغيرهم، حتى أوباما، حتى أوباما، تحتل توماس المقعد الأول أمام كل رئيس وناقشت كل الزعماء وكل الرؤساء الأمريكان، ومع ذلك بعد قافلة أسطول الحرية صرحت، مع أن المرأة لم تتبرع بالتصريح بل سئلت عن طريق وكالة أنباء وقيل لها ما هي الرسالة التي تودين أن توجهينها لدولة إسرائيل، فقالت المرأة بعفوية وبصدق وبصراحة وقد بلغت 90 من عمرها وهي ليست مسلمة، قالت أنصح إسرائيل أن يتركوا أرض فلسطين للفلسطينيين وأن يخرجوا وأن يعودوا مرة أخرى إلى بولندا وإلى أوروبا وإلى أمريكا وإلى حيث شاءوا. فما كان من اليهود في أمريكا إلا أن أقاموا الدنيا ولم يقعدوها ولم يشفع لهذه المراسلة التي بلغت 90 من عمرها، لم تشفع لها كل هذه السنوات في الزود عن دولة اليهود وفي الزود عن دولة إسرائيل، وأقيلت في نفس اليوم، وأقيلت في نفس اليوم. وبالأمس واليوم خلى مقعد هيلين توماس من مقعدها لأول مرة بعدما يقرب من 60 عاما، ولم يشفع لها هذا التاريخ الطويل لمجرد أنها قالت قولة حق واتهمت هي الأخرى بأنها امرأة مخرفة ومعادية للسامية. وأنا لا أدري ماذا سيفعلون بطالي فحيمة، لا أدري ماذا سيفعلون بطالي فحيمة، تلك الناشطة الإسرائيلية اليهودية من قلب إسرائيل التي أعلنت إسلامها اليوم بفضل الله ثم بفضل الشيخ رائد صلاح، أسأل الله أن يثبته هو وإخوانه جميعا وأن يحفظه وأن يجعلهم قرة عين لنا ولجميع المسلمين. ماذا سيصنع بهذه الناشطة التي لا أقول انتقدت إسرائيل بل أعلنت إسلامها، وهي ناشطة يهودية أعلنت إسلامها اليوم هذا خبر أزفه إليكم لمن لم يتابع الأخبار، هذا خبر أزفه إليكم. طال فحيمة أن شطة الإسرائيلية من قلب إسرائيل تعلن إسلامها اليوم بفضل الله بعد قافلة أسطول الحرية، ثم على يد أخينا الحبيب الشيخ رائد صلاح، أسأل الله أن يصلحه وأن يثبتنا وإياه وإخواني جميعا على الحق، وأن يقر أعيننا جميعا بنصرة هذا الدين والتمكين للموحدين والمستضعفين من المسلمين في أرض فلسطين وفي غيرها. هؤلاء هم اليهود يا سادة، بكل عدل وإنصاف بلا تشنج ولا انفعال، أبين الحقائق فقط. أقول بعد ذلك في سؤال مهم ثالث، هل السامية والساميون حتى لو اقتصر اسم السامية على اليهود فقط، وحتى لو دخل في اسم السامية العرب مع اليهود، انظروا إلى هذا السؤال المنصف، أقول هل السامية والساميون ولو اقتصر هذا الاسم على اليهود فقط، أو حتى لو دخل مع اليهود العرب، هل السامية والساميون جنس فوق أجناس الأرض، فوق أجناس البشر؟ هل الساميون بمن فيهم العرب، بمن فيهم العرب، بمن فيهم اليهود، هل السامية جنس فوق أجناس الأرض وفوق مستوى البشرية، جنس طاهر لا يدنس ولا ينجس ولا ينبغي أن يشار إليه القط بأصابع الاتهام، وإن أخطأ وإن أذنب؟ والجواب لا وألف لا. ولو دخل العرب في مسمى السامية، ولو اقتصر اسم السامية على اليهود، ليست السامية جنسا فوق مستوى أجناس البشر. والجواب الفصل الذي ليس بالهزل، قول ربي جل جلاله: وأود أن لو ترجم شبابنا على مواقع الشبكة العنكبوتية هذه الكلمات لتعلم الدنيا كلها عظمة هذا الدين وعدل هذا الدين. أقول الجواب الفصل الذي ليس بالهزل، قول ربنا جل وعلا: يا أيها الناس. الله أكبر، هذا نداء عام، نفير العام لكل الناس على وجه الأرض: يا أيها الناس، انظر واسمع لكلام مالك الملك وملك الملوك وخالق أهل الأرض: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. ليس بالجنس السامي ولا بالجنس الحامي ولا بالجنس اليافثي، بل القول الفصل من الرب العلي: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. يا أهل الأرض، يا أهل الأرض، ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب إلا بالتقوى، ليس بين الله وبين أحد من خلقه على وجه الأرض، ولو كان عربيا، ولو كان مسلما، ولو كان مؤمنا، ولو كان موحدا، ليس بين الله جل وعلا وبين أحد من خلقه نسب إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أغناكم أبدا، إن أكرمكم عند الله من كان منتسبا للسامية أبدا، إن أكرمكم عند الله من كان منتسبا للحامية أبدا، من كان منتسبا لليافثية أبدا، وإنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واسمعوا ماذا قال سيد البشرية، إمامها الأعظم وقائدها الأتقى، الذي يجب على البشرية والله أن تفيء إليه وأن تسير على دربه وأن تتبع خطاه لتخرج من حالة الهذيان التي تعيشها، ولتخرج من حالة سفك الدماء التي تحيا عليها. يقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه: كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يا سلام، الله على هذا الهدي الرباني والنبوي، الله على هذا الكلام اللي يريح القلب، الله على الكلام اللي يسعد النفس ويشرح الصدر. اسمع إلى قول الله واسمع إلى قول رسول الله، هذا منهجنا يا سادة، وهذا معتقدنا نبينه للبشرية، لليهود بصفة خاصة وللبشرية كلها بصفة عامة. تلك البشرية التي انقلبت الآن بعد وعد بولفر في 2 نوفمبر 1917، بعدما كانت أوروبا كلها تعادي اليهود، انقلبت أوروبا الآن كلها مع اليهود للحكم على كل من يبين الحقائق بأنه أصبح معاديا للسامية، للسامية التي أصبحت صفة لازمة لا تنفك ولا تنفصم عن اليهود فحسب، مع مغالطة تاريخية خطيرة كما بيّنت. الله جل وعلا يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ونبيه صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. الله الله الله، إلى قلوبكم وأعمالكم. يا سلام، واسمع ماذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام البيهقي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع في أواسط أيام التشريق خطبة عصماء بليغة فصيحة في كلمات قليلة، يضع للبشرية كلها منهجا لو اتبعت وسارت عليه لما رأينا برك الدماء، ولما رأينا أكوام الأشلاء التي تمزق الآن على الأرض. فالبشرية ورب الكعبة تهذي كالسكران وتضحك كالمجنون وتفعل أفعالا لا يقرها أي عاقل على وجه الأرض، بل أنا أقسم بالله البشرية الآن يفعل فيها الإنسان بأخيه الإنسان في الإنسانية ما تستحيي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. والله لقد تخلى الإنسان عن طهارة آدميته، لقد تخلى الإنسان عن طهارة آدميته، لقد تخلى الإنسان عن كل مبادئ العدل والحق. ما يجري الآن على أرض العراق وعلى أرض أفغانستان وعلى أرض فلسطين وعلى أرض الصومال وعلى أرض الفلبين وعلى أرض السودان وغيرها، لمن أعظم الأدلة على أن الإنسان الغربي حين امتطى الجواد وقاد البشرية التي تخلت عن منهج الله جل وعلا، قد سام البشرية سوء العذاب في حين غفلة من أمة الحق، من أمة العدل، من أمة التوحيد، من أمة السنة، من أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. هذا منطق العالم الغربي الذي يقود البشرية الآن إلى الدمار وإلى الخراب. بشرية محرومة من الأمن والأمان على الرغم من كثرة الآلة الحربية المروعة، البشرية محرومة من الأمن والأمان على الرغم من التخطيط العلمي المبني على علم النفس لمحاربة الجريمة، البشرية محرومة من نعمة انشراح الصدر وراحة البال واستقرار النفس وهدوء الضمير وسعادة النفس، البشرية محرومة من كل هذا، تعيش في الظلام في القرن 21، تعيش في الظلام على الرغم من كثرة الأضواء التي تخطف الأبصار. البشرية الآن محرومة من الرخاء على الرغم من كثرة الأسواق المشتركة وعلى الرغم من وجود العملات الموحدة، فهناك من ملايين البشر على الرغم من اختلاف أديانهم وعقائدهم لا يجدون لقمة الخبز، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، ويسكب أحدهم ماء وجهه من أجل لقمة خبز يكف بها رمقة ويسد بها رمقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين البنوك؟ أين الأرصدة؟ أين الأموال؟ أين الأمن؟ أين الأمان؟ أين الرخاء؟ أين الاستقرار؟ أين السعادة؟ أين الفرح؟ أين الرضا؟ أين السرور؟ أين انشراح الصدور؟ أين أين أين؟ ماذا وجد من فقد الله؟ لا شيء. والله لن يجد من فقد الله أي شيء. والله لن يجد من فقد الله أي شيء. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. اسمع للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله ماذا قال حبيبي. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده والبيهقي بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواسط أيام التشريق في حجة الوداع خطبة مختصرة بليغة عصماء، فقال فيها يا أيها الناس، نداء عام نفير عام، يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد، ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا محمد بن عبد الله تاج رأسي وحبيب قلبي، هذا محمد بن عبد الله درة تاج الجنس البشري كله، الإمام الأعظم والنبي الأكرم والرسول الخاتم، التي لو آمنت به البشرية وسارت على دربه واتبعت هداه واقتفت خطاه لسعدت ورب الكعبة في الدنيا والآخرة. لماذا لم تسعد أمته أيها الشيخ به؟ لماذا لم تسعد أمته به في الدنيا الآن وأنت تنادي على البشرية أن تقتفي خطاه وأن تسير على دربه لتسعد في الدنيا والآخرة؟ والجواب والله لقد سعدت الأمة سعادة غامرة في دنياها وهي بموعود الله ثم بموعود الصادق رسول الله من أهل السعادة في الآخرة، يوم امتثلت أمره واجتنبت نهيه ووقفت عند حده وسارت على دربه. حولت هذه الأمة البشرية كلها مما كانت تعيش فيه في الظلام في 50 عاما إلى حضارة لم تعرف لها البشرية إلى يومنا هذا نظيرا ولا مثيلا. لقد استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أيدي هؤلاء الأطهار الذين ساروا على دربه استطاع أن يقيم الإسلام أمة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة. فإذا أمة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. استطاع محمد صلى الله عليه وآله على أيدي وأكتاف هؤلاء الأطهار الأبرار أن يطبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج الرباني والنبوي والتربوي والأخلاقي الأصيل، ولكنه بأبي وأمي لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات، بل طبعها على صحائف قلوب أصحابه بمداد من التقى والهدى والصدق واليقين والإخلاص والوفاء والنور. فتحول هذا الجيل القرآني الفريد إلى جيل يتألق في دنيا الناس سموا وروعة وعظمة وجلالا وصدقا ووفاء وإخلاصا وإخاء وبناء. يا سادة اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ. لقد خرج أهل سمرقند في عهد عمر بن عبد العزيز في عهد عمر بن عبد العزيز حين فرض عليهم الجزية، أو حتى في عهد الصحابة بقيادة أبي عبيدة في بلاد الشام حين فرض الجزية على أهل حمص وعلى أهل الشام وعلى غيرها من هذه البلدان التي فتحها المسلمون بقيادة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وسمع أبو عبيدة القائد الموفق المسدد أمين الأمة تلميذ رسول الله، سمع أن هرقل قد جيش الجيوش ليهجم هجمة واحدة لاقتلاع شأفة الإسلام واستئصال جيوش المسلمين بلاد الشام، فما كان من قائد المسلمين الأعظم الذي رباه المصطفى وكفه إلا أن يرد الجزية كلها مرة أخرى على أهل بلاد الشام ليعتذر لهم أنه لن يستطيع أن يزود عنهم وأن يدافع عنهم لأنه خارج بكل جيشه لملاقات الروم، فما كان من هؤلاء إلا أن يخرج الكثير منهم ليشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وليقول لأبي عبيدة والجند معه: لعدلكم مع الجزية أفضل عندنا من ظلم وجور الروم. وهذا فعله أهل سمرقند في عهد عمر بن عبد العزيز. وقرأوا التاريخ ماذا فعل محمد الفاتح حين فتح كنيسة آيا صوفيا، وقرأوا التاريخ ماذا صنع صلاح الدين مع قائد الصليبيين ريتشارد قلب الأسد، أرسل له طبيبه الخاص ليداويه. هؤلاء هم القادة، هؤلاء هم السادة، هذه الحضارة في أرقى معانيها وفي أسمى وأجلى صورها. فليقرأ التاريخ، اقرأوا التاريخ وترجموا التاريخ يا أمة التوحيد للغرب وللأمريكان ولليهود المنصفين المنصفين ليعرفوا الحقائق. نحن لازلنا بكل للأسف نتعامل مع الحكومات الأمريكية والحكومات اليهودية، لماذا لا نفكر في تغيير التعامل مع الشعوب؟ لماذا لا نفكر في مخاطبة الشعوب؟ الشعوب الآن تستطيع أن تشكل آلة ضاغطة على حكوماتها، فلماذا لا نخاطب الشعب اليهودي؟ منهم من سينصف، نعم بنص القرآن، بنص القرآن فيهم المنصفون. لماذا نخاطب الشعوب النصرانية على وجه الأرض؟ فيهم منصفون. ولقد رأينا في قافلة أسطول الحرية هؤلاء من أصحاب المروءة والشهامة والنخوة الذين جاءوا من أقصى الأرض من غير المسلمين ليعلمونا نحن المسلمين معنى المروءة ومعنى الشهامة ومعنى الرجولة ومعنى الكرامة. رأينا أناسا قد تجاوزوا 60 من أعمارهم، شاب شعرهم وشابت لحاهم على غير الإسلام، جاءوا من أقصى الأرض ليعلموا أهل الأرض معنى رائعا من معاني المروءة ومن معاني العدل. أنا أقول يا إخوة، لقد قال نبينا: لو دعيت إلى حلف كحلف الفضول لأجبت. حلف الفضول كان حلفا في الجاهلية ينصر المظلوم، لو دعي إليه رسول الله لأجاب، لأنه ينصر المظلوم، بل هو القائل: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما يا رسول الله؟ قال: بكفه عن الظلم فذاك نصره. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحب الظلم أبدا، وديننا لا يحب الظلم أبدا، وربنا جل وعلا يكره الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فيوجد في كل شعوب الأرض من يحبون العدل ومن يحبون الحق، لماذا لا يخاطب مثقف الأمة وأدباء الأمة ومفكر الأمة وعلماء الأمة شعوب أهل الأرض لتضغط هذه الشعوب، ليضغط المنصفون العقلاء من غير المتعصبين منهم على هذه الحكومات. وأنتم تعلمون علم اليقين أن الرأي العام الأوروبي له 1000 حساب، وأن الرأي العام الأمريكي له 1000 حساب، لكن جماعات الضغط اليهودية تستطيع بما تملك من وكالات الأنباء والصحف والجرائد والمجلات والبنوك والأرصدة والساسة وغير ذلك، تستطيع أن تضغط على هذا الرأي العام لتوجهه إلى حيث تشاء وإلى حيث تريد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم وقف يوم فتح مكة. يا هذا يوم الانتقام، هذا يوم الملحمة، هذا يوم نقتص فيه للمظلوم من الظالم. لطالما سفك المشركون دماء الموحدين، لقد طردوا إمام الرحمة وسيده التقاه الهداه رسول الله. وجاء اليوم ليقتص النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤية الدم تثير الدم بلا نزاع، رؤية الدم تثير الدم. هؤلاء الذين سفكوا دماء الموحدين بل وعذبوهم على هذه الرمال، ها هم الموحدون يعودون بقيادة سيد الرجال إلى مكة، إلى مكة وقد حان وقت الانتقام. كلا كلا كلا، رسول الله الرحمة المهداة النعمة المزداة الذي ما ثأر لذاته قط وما انتقم لشخصه أبدا، بل لقد أرسل الله إليه ملك الجبال يوم الطائف ليقول له مرني، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، ولكن الرحمة المهداة والنعمة المزداة الذي خرج ويحمل في قلبه ربيعا يتلألأ كالفجر الصادق، قال لا يا ملك الجبال، بل إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله جل وعلا، من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. والحديث في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة بطوله لا تسع الوقت لذكره الآن. الشاهد أيها الأفاضل، يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وأنا أختار هذه الرواية لأن سندها حسن، فيه روايات أخرى ضعيفة، ألا هي قوله مثلا اذهبوا ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وفي رواية والله لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. كلها روايات ضعيفة، إنما أستدل برواية سندها حسن في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة أن الحبيب النبي وقف خطيبا في بيت الله الحرام في مكة زادها الله تشريفا يوم الفتح وقال أيها الناس، اسمع الكلام النبوي، أيها الناس ألا إن أباكم، ألا إن ربكم واحد، وإنكم لآدم، وإن آدم من تراب، وإن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها، ألا إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها. فالناس رجلان، الله 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 الله، فالناس كل الناس، فالناس رجلان، رجل بر تقي كريم على الله، ورجل فاجر شقي هين على الله، ورجل فاجر شقي هين على الله. والناس بنو آدم، وآدم من تراب، قال الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب أبدا. قال تعالى، اسمع اسمع وهختمه، قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال جل جلاله قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، لا 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 أبدا، ولو كانوا من ذريتك يا إبراهيم، الظالم لا عهد له، لا ينال هذه المنقبة وهذا المقام. وإذ قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال جل جلاله قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، يعني وستجعل ذريتي أئمة للناس، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، لا ينال الإمامة إلا من حقق الإيمان واليقين، لا ينال الإمامة إلا من حقق الإمامة الإيمان واليقين وتحلى بالصبر، كما قال رب العالمين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وجعلنا منهم أئمة يهدون بآياتنا لما صبروا بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذا قال كما قال شيخي ابن القيم إذا تزوج الصبر باليقين حصل بينهما ولادة الإمامة في الدين. قال ومن ذريته، قال لا ينال عهد الظالمين، بل وقال جل وعلا، اسمع للقرآن، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. هذا حكم اليهود وذاك حكم النصارى، وقال الله عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. الله 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 الله، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. هل تدبرتم معي هذه الآية؟ بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وقال الله عز وجل: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بل وقال الله عز وجل لأمة محمد، خلي بالك أحسن تتصور أن أنا بتكلم عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى دون الأمة، لا، ليس بين الله وبين أحد من خلقه ولو كان من أمة حبيبه المصطفى نسب إلا بتقواه جل علاه. قال الله سبحانه: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. هذا حكم ربنا تبارك وتعالى. بل لما قالت الأمة الصحابة: كيف نهزم في أحد وعدونا المشركون، نزل قول الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. وقال الله عز وجل محذرا للأمة: يا أيها الذين آمنوا، يا إلهي نداء للمؤمنين لمن حققوا الإيمان، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هل سمعتم حكما أنصع ولا أوضح من هذا الحكم؟ قال الله جل وعلا: وإن تتولوا، وإن تتولوا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ما فيش مجاملات، فيه سنن في الكون لا تتغير ولا تتبدل ولا تحاب تلك السنن أحدا من الخلق بحال. فلا ينبغي على الإطلاق أن يظن الساميون سواء كانوا من اليهود أو حتى من العرب أو من اليهود والعرب وغيرهما أن على رأسهم ريشة أبدا، وأن لهم كرامة ومكانة ليست لكل البشر. لا تكون الكرامة لأي بشر إلا إن وحد رب البشر وآمن بسيد البشر وجميع إخوانه من النبيين والمرسلين، إلا إن امتثل الأمر واجتنب النهي وقف عند الحد. حتى الخيرية التي حكم الله بها لأمة سيد البرية إنما هي خيرية مشروطة، ليست خيرية مطلقة، ليست لذاتية الأمة ولا لعرق الأمة ولا لنسب الأمة، وإنما خيرية الأمة مستمدة من إيمان الأمة بالله وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخيرية الأمة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية ولا لونية ولا عنصرية، إنما هي خيرية مستمدة من إيمان الأمة بربها جل وعلا وبنبيها صلى الله عليه وآله وسلم وبجميع إخوانه من النبيين والمرسلين، ومستمدة من أمر الأمة بالمعروف بمعروف ومن نهي الأمة عن المنكر بغير منكر. إذن لا نسب ولا كرامة لا للسامية ولا لغير السامية إلا بتقوى رب البرية سبحانه وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده. أرجو الله عز وجل أن أكون قد وفقت في تجلية مفهوم العداء للسامية وفي مفهوم السامية لغة واصطلاحا وتأريخا، وأرجو الله أن أكون قد وفقت في بيان قيمة السامية وكرامة السامية وماهية السامية وحقيقة السامية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، وأن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. هذه كلمات أسجلها للتاريخ وللأجيال، وأرجو الله عز وجل أن ينفعني وأولادي وإخواني وبناتي بها، إنه ولي ذلك ومولاه. وأسأل الله أن يقر عيوننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأقول بكل ثقة فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجة فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائع حرة رغم المكائد تخرج، ولقد بدأت العجلة في الدوران بإذن الله ولن تتوقف. نعم لقد انتقلت الأمة فعلا من مرحلة أزمة الوعي إلى مرحلة وعي الأزمة، ومرحلة الوعي لا زالت تحتاج إلى نضج، فضلا عن أن يتحول هذا الوعي الناضج إلى قول واعتقاد وعمل، فما هدم في سنوات يحتاج إلى سنوات مضاعفة للبناء. فهيا كن واحدا من هؤلاء الذين يضعون لبنة في صرح الأمة الشامخ وفي صرح الإسلام العظيم بقولك واعتقادك وعملك وسلوكك وأخلاقك وصدقك ووفائك وإيمانك وعملك وإبداعك وإنتاجك وعطائك. فأعظم خدمة أيها الأفاضل نقدمها اليوم لديننا ولنبينا وحبيبنا هي أن يشهد كل واحد فينا شهادة خلقية عملية على أرض الواقع في موقع إنتاجه وموطن عطائه لدين الله تبارك وتعالى. ولا يعنيك أبدا أن يتحقق النصر في حياتك أنت، المهم أن تموت رجلا، المهم أن تموت رجلا على الدين، وأن تسلم راية التوحيد من بعدك لولدك. ولن يسألك ربك لماذا لم تنصر الأمة في عهدك، وإنما سيسألك ربك ماذا قدمت لدين الله جل وعلا. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أنت تقدر وأنت تقدرين، كل واحد فينا لا يعدم أن يجد لنفسه دورا ليخدم من خلاله دين الله جل وعلا، كما لم يعدم أن يجد الهدهد لنفسه دورا في مملكة موحدة على رأسها ملك النبي هو نبي الله سليمان. فلا تكن أقل من الهدهد، وكن إيجابيا ولا تكن سلبيا، وارفع للحق راية لينضوي تحت لوائها كثير من الأطهار الأخيار الذين يتشوقون وتحترق قلوبهم لنصرة الحق بحق. أسأل الله جل وعلا أن يقر عيوننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن يجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين، وأن يحفظ أهلنا في فلسطين وفي كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الفل الكريم لقاءه في الغار، اقرأ والحبيب.